بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المنهج الإسلامي في بناء المجتمع الإنساني. نواصل القراءة تحت عنوان العقيدة الإسلامية. وينص القرآن على بشرية الأنبياء جميعا، فيقول الله تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويعلن القرآن فوق ذلك أن الأنبياء جميعا عبيد لله. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وتكرر وصف محمد صلى الله عليه وسلم بصفة العبد في القرآن مرارا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فمحمد إذن رسول كسائر المرسلين، لا يملك إلا أن يبلغ الرسالة كاملة، وأن يكون قدوة للناس في خلقه وعمله وجهاده. أما خزائن الله ورحمته فهي لله وحده، وأما علم الغيب فهو لله وحده، ويؤمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. ومحمد رسول الله لا يملك أن يدفع الضر ولا أن يجلب النفع لنفسه فضلا عن الناس. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويأمره الله أن يجهر بحقيقة موقفه جهرا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ومحمد رسول الله ليست له وصاية على الناس، ولا حق إكراه ولا إلزام الناس ولا الحساب، وليست له سيطرة، إنما مهمته أن ينذر ويبشر. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بل ولا يستطيع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي أحدا إلا إذا شاء الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ومحمد رسول الله لا يستطيع أن يجيب الناس إلى ما طلبوا من معجزات تخرج عن حدود بشريته ورسالته وما حدد الله له من طريق. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومحمد رسول الله لا يستطيع أن يجيبهم إلى ما طلبوا من القرآن الذين يريدونه ويعلن أن مهمته أن يبلغهم ما يوحى إليه ولا يملك غير ذلك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ويخاطب الله نبيه في صرامة قوية فيقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأمر النصر أو الهزيمة مرده إلى الله وحده حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المقاتلين. واستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الناس قد يقبل وقد يرفض سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ومحمد رسول الله بشر كسائر البشر يجري عليه ما يجري عليهم يأكل ويشرب ويرضى ويغضب ويحب ويكره يتزوج وينجب ويصح ويمرض ويموت أيضا وهو في كل هذا كسائر أنبياء الله ورسله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ويحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بنفسه فيقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإنسان والرسالة. يعرف علماء المنطق والفلسفة الإنسان بأنه حيوان ناطق ويرى علماء الاجتماع أنه حيوان اجتماعي ويعانيه أصحاب المادية الجدلية على أنه حيوان منتج ويرى فرويد أن الإنسان أقل من حيوان حيث إن الحيوان يؤدي وظائفه مدفوعا بحاجاته وغرائزه كلها على حين لا يعمل الإنسان ولا ينتج ولا يأكل ولا يلبس ولا يتعلم إلا مدفوعا بحاجة واحدة هي الجنس، فهو في نظره يعيش بالجنس وللجنس ولا شيء غير ذلك. ويرى داروين أنه من سلسلة الحيوان تولد، وأنه ساد على الأرض بسبب بعض الظروف، وربما استطاع حيوان آخر أن يسود في المستقبل. ويرى آخرون أن الإنسان هو الإله الذي ينبغي أن يتحكم في كل شيء وأن لا يخضع هو لشيء، إن عليه أن يتمرد على سلطان الدين والأخلاق، وأن يتفلت من القيود والضوابط التي يفرضها المجتمع، وعليه ألا يعترف إلا بما صنعه هو في حريته المطلقة. بل لقد أعلن نيتشه في نوبة من نوبات الصرع التي تنتاب مفكري الجاهلية، أعلن عن مولد الإنسان الأعلى السوبرمان وموت الإله، وذلك في هكذا قال زرادشت. وعلى أساس هذه النظرات المتعاربة راه كل فريق يرسم للإنسان طريقه ويضع له منهج حياته وأسلوب تعامله، فضل الجميع وأضلوا، وذلك لسبب بسيط، وهو أنهم لم يعرفوا الإنسان ولم يعرفوه. يقول الأستاذ سيد قطب: إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية بل الكائنات المادية في صفات توهم أصحاب الجهالة العلمية، مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان، ومرة بأنه مادة كسائر المواد. ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه الصفات مع الحيوان ومع المادة له خصائص تميزه وتفرده وتجعل منه كائنا فريدا، كما اضطر أصحاب الجهالة العلمية أخيرا أن يعترفوا. والحقائق الواقعية تلوي أعناقهم ليا، فيضطرون لهذا الاعتراف في غير إخلاص ولا صراحة. فالإنسان إذن ليس هابطا منحطا بهذه الصورة التي تصورها بعضهم، وليس كذلك مستقلا ساميا إلى الحد الذي يؤهله للتمرد ورسم طريقه بنفسه، لأنه قد يهلك وقد يهلك نفسه من حيث يريد لها الرفعة، وقد يأتي ما يضره من حيث يظن أنه ينفعه، وذلك لجهله وخضوعه لهواه أحيانا، وقد يترك ما ينفعه لأنه يثقل عليه فعله. وصدق الله العظيم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الإنسان برغم ما حقق في دائرة المادية ما زالت دائرة جهله أوسع مدى وأعظم شمولا من دائرة علمه، وأن الإنسان موهوب من الله القدرة على تعرف بعض نواميس الكون وبعض طاقاته وقواه للانتفاع بها في الخلافة في الأرض وترقية هذه الحياة. ولكن الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على استكناه الحقائق المطلقة في هذا الوجود، ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب، ومنها غيب عقله وغيب روحه هو، بل غيب وظائف جسمه والأساليب الكامنة وراء هذه الوظائف والتي تدفعه إلى العمل وبهذا الانتظام وفي هذا الاتجاه. هذه هي النظرة الصائبة لإنسان، إنه كائن متميز فريد، ليس حيوانا وليس إلها وليس ملاكا، ولكنه إنسان، إنسان بكل هبوطه وسموه، بكل علمه وجهله، بكل قوته وضعفه. وعليه أن لا يغتر بما يحقق، وعليه كذلك أن لا يهن إلى ما أخفق، وعليه أن يدرك أنه لا بد محتاج إلى هدى الله في كل ما يختص بكينونته وحياته، من عقيدة وخلق وموازين وقيم وأنظمة وأوضاع وشرائع وقوانين. وكلما فاء الإنسان إلى هدى الله اهتدى واستقام وصلح حاله، لأن هدى الله هو الهدى. وكلما بعد عنه كلية أو انحرف عنه بعض الانحراف واستبدل به شيئا من عنده ضل وفسد حاله، لأن ما ليس من هدى الله فهو ضلال، إذ ليس هناك نوع ثالث، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن هنا تظهر حاجة الإنسان إلى الرسالة واتباعها. يقول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن كل آلة أو جهاز صغيرا كان أو كبيرا يحتاج إلى خبير به يعرف كيف يصنع وكيف يدور، بعلم ما يصلحه وما يفسده، يعرف أسلوب عمله وطريقة سيره. وليس من حق غير الخبير أن يتصدى لإصلاح ما لا خبرة له به من آلة أو جهاز. أفيكون ذلك بدهيا ومسلما بالنسبة للآلات والأجهزة المادية، ثم يكون محل جدل ونقاش ومكابرة بالنسبة لأهم جهاز حي متحرك يدب على الأرض بالنسبة للإنسان؟ ألا قتل الإنسان ما أكفره؟ إن هذا الجهاز البشري الحي، هذا الإنسان، هو من صنع الله الخالق، وهو وحده الذي يعلم كل شيء فيه على وجه اليقين. وبالتالي فهو وحده الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده، ما ينفعه وما يضره. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخالق الخبير سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم كل شيء، والمخلوق لا يعلم إلا ما منحه الله الخالق القدرة على علمه. ولقد اعترف العلم أخيرا رغم أنف بعضهم بعجزه عن معرفة الإنسان، وقد اعترف بذلك في إخلاص وصراحة عالم من أكبر العلماء المتخصصين في القرن العشرين، هو الدكتور أليكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول. يقول: لقد بذل الجنس البشري مجهودا جبارا لكي يعرف نفسه، ولكن بالرغم من أننا نملك كنزا من الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء الروحانيين في جميع الأزمان، فإننا استطعنا أن نفهم الإنسان ككل، إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة، وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا، فكل واحد منا مكون من موكب من الأشباح تسير في وسطها حقيقة مجهولة. وواقع الأمر أن جهلنا مطبق، فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب، لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة. فنحن حتى الآن لا نعرف الإجابة على أسئلة مثل: كيف تتحد جزئيات المواد الكيماوية لكي تكون المركب والأعضاء المؤقتة للخلية؟ كيف تقرر الجنس وحدات الوراثة الموجودة في نواة البويضة الملحقة صفات الفرد المشتقة من هذه البويضة؟ كيف تنتظم الخلايا في جماعات من تلقاء نفسها مثل الأنسجة والأعضاء، فهي كالنحل والنمل تعرف مقدما الدور الذي قدر لها أن تلعبه في حياة المجموع، وتساعدها العمليات الميكانيكية الخفية على بناء جسم بسيط ومعقد في الوقت ذاته؟ ما هي طبيعة تكويننا النفساني والفيزيولوجي إننا نعرف أننا مركب من الأنسجة والأعضاء والسوائل والشعور، ولكن العلاقات بين الشعور والمخ لا زالت لغزا. إننا ما زلنا بحاجة إلى معلومات كاملة تقريبا عن فيسيولوجيا الخلايا العصبية، إلى أي مدى تؤثر الإرادة في الجسم، كيف يتأثر العقل بحالة الأعضاء، على أي وجه تستطيع الخصائص العضوية والعقلية التي يرثها كل فرد أن تتغير بواسطة طريقة الحبات والمواد الكيماوية الموجودة في الطعام والمناخ والنظم النفسية والأدبية. إننا ما زلنا بعيدين جدا عن معرفة ما هي العلاقات الموجودة بين الهيكل العظمي والعضلات والأعضاء ووجوه النشاط العقلي والروحي، وما زلنا نجهل العوامل التي تحدث التوازن العصبي ومقاومة التعب والكفاح ضد الأمراض. إننا لا نعرف كيف يمكن أن يزداد الإحساس الأدبي وقوة الحكم والجرأة، ولا ما هي الأهمية النسبية للنشاط العقلي والأدبي كذا النشاط الديني. أي شكل من أشكال النشاط مسؤول عن تبادل الشعور أو الخواطر؟ لا شك مطلقا في أن عوامل فيزيولوجية وعقلية معينة هي التي تقرر السعادة أو التعاسة، النجاح أو الفشل، ولكننا لا نعرف ما هي هذه العوامل. إننا لا نستطيع أن نهب أي فرد ذلك الاستعداد لقبول السعادة بطريقة صناعية، وحتى الآن فإننا لا نعرف أي البيئات أكثر صلاحية لإنشاء الرجل المتمدن وتقدمه. هل في الإمكان كبت الكفاح والمجهود وما قد نحس به من عناء بسبب تكويننا الفيزيولوجي والروحي؟ كيف نستطيع أن نحول دون تدهور الإنسان وانحطاطه في المدنية العصرية؟ وهناك أسئلة أخرى لا عداد لها يمكن أن تلقى في موضوعات تعتبر على غاية الأهمية بالنسبة لنا، ولكنها ستظل جميعا بلا جواب. هذا هو جهل الإنسان بنفسه التي بين جنبيه، فكيف يمكن له مع ذلك الجهل أن يصنع التصور الاعتقادي لنفسه، مع أن هذا التصور لا يحتاج إلى المعرفة الشاملة بحقيقة الإنسان فحسب، ولكن يحتاج كذلك إلى تصور حقيقة الألوهية وحقيقة الكون وحقيقة الحياة وسائر الارتباطات بين هذه الحقائق جميعا. وهذا ما لا سبيل إليه، فكان لابد للإنسان من أن يعتمد على الرسالة في نظام حياته وفهمه لسائر ما حوله واستقراره على هذه الأرض آمنا من الزلل والشطط، مطمئنا إلى حاضره ومستقبله، وليس له أن يتبجح ويدعي قدرته على وضع تفسير شامل للكون والحياة والإنسان، ثم ينساق ليضع منهج الحياة وأنظمة الناس وشرائع حياتهم وهو بهذا الجهل. ولو فعل فإنه لن يجني إلا الضياع والضلال في التصور، والفساد والقصور في المناهج، والشقاء والتعاسة في الحياة. والإنسان لا يملك، والأمر كذلك، إلا أن يخضع لهذه الرسالة ويستجيب لها، لأن ضياعه حتمي بدونها، ونجاحه وفلاحه وتقدمه حتمي بها، ولا شيء يملك ذلك التأثير على الإنسان غير الرسالة. والقرآن الكريم يوضح لنا قضية الإنسان والرسالة في تلك الآيات المباركات: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. وليس أمام الإنسان إلا أحد أمرين، إما أن يختار السعادة والأمن وذلك في اتباع الرسالة، أو يختار الشقاء والتعاسة والخوف بعيدا عنها. وربما يتصور الإنسان وجود صعوبة في اتباع الرسل والخضوع للرسالة، ولكن الأمر في الواقع أيسر مما يتصور، وإنما يبدو من صعوبة في الظاهر يخفي وراءه خيرا كثيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. إن التصور الصحيح للإنسان والكون والمعرفة الحقة بذات الله وصفاته وأفعاله وما ينبني على ذلك من منهج للحياة لا يمكن أن يأتي إلا من طريق الرسالة. فإذا فارق الناس الرسالة ضلوا وتاهوا وخبطوا وخلطوا وشقوا وتعسوا. وفي هذا يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ وقد كان الأنبياء عليهم السلام أخبروا الناس عن ذات الله وصفاته وأفعاله، وعن بداية هذا العالم ومصيره، وما يهجم عليه الإنسان بعد موته، وأتاهم علم ذلك كله بواسطتهم عفوا بدون تعب، وكفاهم مؤونة البحث والفحص في علوم ليس عندهم مبادئها ولا مقدماتها التي يبنون عليها بحثهم ليتوصلوا إلى مجهول، لأن هذه العلوم وراء الحس والطبيعة ولا تعمل فيها حواسهم ولا يؤدي إليها نظرهم، وليست عندهم معلوماتها الأولية. ولكن الناس لم يشكروا هذه النعمة، وأعادوا الأمر جذعا، وبدأوا البحث أنفا، وبدأوا رحلتهم في مناطق مجهولة لا يجدون فيها مرشدا ولا خربة أي خبيرا، وكانوا في ذلك أكثر ضلالا وأشد تعبا وأعظم اشتغالا بالفضول من رائد لم يقتنع بما أدى إليه العلم الإنساني في الجغرافيا وما حدد وضبط في الخرائط على تعاقب الأجيال، فيحاول أن يقيس ارتفاع الجبال وعمق البحار من جديد، ويختبر الصحارى والمسافات والحدود بنفسه على قصر عمره وضعف قوته وفقدان آلته. فلم يلبث أن انقطعت به سفينته وخانته عزيمته، فرجع بمذكرات وإشارات مختلفة. وهذا بذاته ما حدث لأولئك الذين تصدوا للبحث في الإلهيات والعقائد ورسم المناهج للإنسان دون أن يستنيروا بنور الله الذي جاء به أنبياؤه ورسله، فضلوا وأضلوا لأنهم خاضوا في بحر لم يمنحوا القدرة على السباحة فيه. ومن هنا فلقد كان إبراهيم عليه السلام موفقا كل التوفيق حينما توجه مع ابنه إسماعيل إلى ربه يطلبان منه المدد والعون والسداد والرشاد والاستسلام لأمره والخضوع لتعاليمه والاسترشاد بهديه، وقد طلبا ذلك لنفسيهما ولذريتهما بقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
من فضلك تابع بقية المادة.